قرب الله يرضى عليك، قرب الله يرضى عليك. حد معك ساعة؟ حد معك ساعة؟ جزاك الله خير. العشاء الساعة كم؟ 9:30. ما شاء الله. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. هي ركعتان، في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية 5 كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة.
الحمد لله. وبعد، وصلنا في هذا الكتاب المبارك النافع، جزى الله مؤلفه خيرا ورحمه الله وإيانا، إلى صلاة العيدين وما يتعلق بصلاة العيدين من أحكام وآداب شرعية. وقد انتهينا بالأمس، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، انتهينا من التعليق أو من شرح المصطلح للحافظ ابن حجر، وهو كتابه نخبة الفكر رحمه الله. وبهذا تكون قد انتهيتم معنا من كتابين: مادة العقيدة، عقيدة الطحاوية، ومادة المصطلح، وهي شرح نخبة الفكر لابن حجر. وسنبدأ إن شاء الله كما نبهت بالأمس يوم الأحد القادم بمادة جديدة، وهي أصول الفقه. وننبه إن شاء الله في يوم الأحد الكتاب الذي سنبدأه معكم، فنسأل الله الإخلاص والتوفيق لنا ولكم. أما هذا الفقه فسيستمر معنا سنين، الله أعلم 7 سنين 10 سنين، حسب ما يقدر الله. ولا تحلم أن تنهي مع شيخك كتابا كاملا، لكن حسبك أن يجعل لك الشيخ الذي تستفيد منه، يجعل لك منهاجا في التلقي كيف تتفقه. عندئذ تستطيع أن تشق طريقك، سواء تم الأمر أو لم يتم، وعلى الله قصد السبيل، ومن أخلص وفق، ومن أخلص لله وفق. صلاة العيدين فيها أحكام، فأقول وبالله التوفيق، صلاة العيدين يعني أهل العلم بذلك عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد بالنسبة لعيد الفطر هو يوم واحد فقط، اليوم الذي هو أول شوال، يوم واحد هو عيد الفطر. وعيد الأضحى 4 أيام، يوم النحر وهو اليوم 10 من ذي الحجة يوم العيد، و3 أيام بعده وهو العيد الأكبر. إذن عيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى 4 أيام، يوم النحر وهو 10 من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده، فهذا هو عيد الأضحى. ولا يوجد في الإسلام للمسلمين عيد سوى هذين العيدين، وكل عيد سمي عيدا بخلاف هذين اليومين مع عيد الجمعة ما سوى ذلك بدعة ضلالة، كما نرى الآن بما يسمى عيد الأم، عيد العمال، عيد أكتوبر، عيد، كل هذا بدع وخرافات، كل هذا بدع وخرافات. إنما عيد أهل الإسلام يوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، وما سوى ذلك فدمر عليه وضعه تحت قدميك، أقصد تسمية العيد. فليس في الإسلام هذه الأعياد المبتدعة المبتكرة التي لا أصل لها في الإسلام ولا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيد الفطر ابتداؤه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد بعضهم يجتمعون في يوم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله بيومين، لقد أبدلكم الله بيومين خير أو خير من يومهم، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعيد الفطر وعيد الأضحى أول ما يقابلنا في المسألة حكم صلاة العيد، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك. فقال بعض أهل العلم، وهم أكثر أهل العلم، جمهور العلماء، وإذا قلنا جمهور فالمراد أكثر أهل العلم، على أن صلاة العيدين مستحبة وليست بواجبة. وقال بعض أهل العلم: بل صلاة العيد واجبة، عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن تركها فهو آثم، وهذا أصح القولين. والحجة في هذا أنه صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج أو أن تخرج الحيض وذوات الخدور، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج العواتق يشهدن دعوة المسلمين ويكبرن بتكبيره، فمن كانت من النساء طاهرا وجب عليها أن تخرج وتصلي، ومن لم تكن طاهرة وجب عليها أن تخرج وتشهد دعوة المسلمين وتكبر بتكبير المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، أن يكون الحيض في أخريات الناس في المصلى، لا يدخلنا وسط الناس في الصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي قال في غير العيد: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، ومع ذلك أمر المرأة أن تخرج للعيد طاهرا كانت أو حائضا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العيد في اليوم الأول وجاء مخبر فأخبرهم أنه قد رأى الهلال كما ثبت في السنن أو في بعضها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من الغد. وهذا أمر، وكما تقرر في الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. والحاصل أن صلاة العيد بل الخروج لصلاة العيد واجب، ليس فقط صلاة العيد واجبة بل الخروج للمرأة وإن لم تكن تصلي يجب عليها أن تخرج. وقد داوم صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد ولم ينقل عنه أنه تركها، وجرى على ذلك عمل المسلمين، وهذا من القرائن التي تشعر بالوجوب، فكيف إذا انضاف إليها الأمر الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور رحمهم الله احتجوا بما ليس بحجة، هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع، وقد سبق الكلام في هذا، هل علي غيرهن في اليوم والليلة؟ أما صلاة العيد فشأنها في الوجوب كمثلا صلاة الجنازة، تجب على من صلاها، ولكن ليس معنى ذلك أنها تتنافى مع قوله هل علي غيرهن. وإن كانت صلاة الجنازة فرض كفاية بلا نزاع، وأما صلاة العيد فالصحيح أنها فرض عين، هذا الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وإليه ذهب جمع من أهل العلم، وهو الذي ندين الله به. أما صفة صلاة العيد، لا فرق في ذلك بين عيد الفطر أو عيد الأضحى، فقد ثبت في أحاديث يشد بعضها بعضا. وقد سأل الترمذي شيخه الإمام البخاري عن حديث صفة صلاة العيد أنها في الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، فقال له البخاري هذا أصح شيء في الباب وبه أقول. وهذا الحديث الذي يدل على كيفية صلاة العيد لم يثبت له إسناد صحيح استقلالا حسب علمي، إنما هو صحيح لأن له طرقا يشد بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا، وصححه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري، ولا يصح في الباب شيء بانفراده حسب علمي، إنما صح هذا الحديث بمجموع طرقه. ولذلك قال الإمام أحمد قد أكتب حديث الرجل مع الرجل كأني أستدل به أعتبر به، لا أنه حجة إذا انفرد. فالذي ثبت بمجموع تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد فكبر في الأولى 7 تكبيرات وكبر في الثانية 5 تكبيرات. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أو بإسناد جيد عن ابن عباس أنه صلى صلاة العيد 7 تكبيرات مع تكبيرة في الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال من السجود. واختلف أهل العلم في عدد التكبيرات في العيد، وأصح ما جاء في ذلك من الحديث ومن الطرق التي يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 تكبيرات في الركعة الأولى 5 تكبيرات في الركعة الثانية. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأذهب إلى ذلك وقد زعم جمع من أهل العلم رحمهم الله أنه يكبر 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، وهذا غلط وخطأ وخلاف ما جاء في الحديث وخلاف ما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد جيد. فالمقصود أن كيفية صلاة العيد 7 تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات إذا قام من تكبيرة السجود. ولم يثبت في السنة خلاف ذلك، ومن زعم في التكبير أكثر من ذلك أو أقل فليس بيده شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قول ليس له حجة وبرهان فهو مردود على قائله، وإنما له الأجر بحسب اجتهاده، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ وكان من أهل العلم فله أجر واحد. ثم كان صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في العيد اقتربت الساعة مع قاف، وربما قرأ سبح اسم ربك الأعلى مع الغاشية، والأمر واسع، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على هذا وذاك فكل سنة ويعمل بهذا تارة وبهذا تارة. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين. جاءت أحاديث صرحت بذلك أنه جهر، ولم يثبت منها شيء، وجاءت أحاديث يفهم منها الجهر أنه قرأ بسبح، أنه قرأ بالغاشية، والظاهر من ذلك أنهم سمعوا قراءته، وإلا لما استطاعوا أن يعرفوا ما يقرأ. ولذلك في الصلاة السرية قالوا كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته على صدره أو باضطراب لحيته، لكن ما كانوا يميزون ماذا يقرأ. وقال أبو هريرة في صحيح البخاري: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فبين أنه لم يسمع ما قال لأنه كان في صلاة سرية. أما التصريح بأنه جهر فلا يصح في هذا شيء حسب علمي، إنما الذي سبق أنه قرأ بسورة كذا وسورة كذا، وهذا يكفي لإثبات الجهر وهو الظاهر. وبه قال جماهير أهل العلم أنه يجهر بالقراءة في صلاة العيدين. وأما التكبير فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأذكار بين التكبيرات، غاية ما جاء أنه كبر 7 تكبيرات وخمس تكبيرات، ولم يثبت في السنة الصحيحة أنه دعا بين التكبيرات. ولكن قد ثبت عن ابن مسعود أنه سئل فقال: يذكر الله ويثني على الله وما أشبه ذلك بين التكبيرات. ومثل هذا لا بأس أن يعمل به، لأنه يغلب على الظن أن ابن مسعود رضي الله عنه لا يقول ذلك إلا وقد وقف على شيء من السنة أو على جريان عملهم بذلك. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في هذا الباب شيء. ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله في رفع اليدين في صلاة العيدين، في السبع تكبيرات الأولى وفي الخمس تكبيرات في الركعة الثانية، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يرفع يديه مع كل تكبير، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى عدم الرفع، وهذا هو الأصح، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا الدقيق منها بأنه كان يستقبل بأصابع رجليه القبلة، لم يحفظ عنهم أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرات العيدين. ولو كان للرفع أصل من النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا مع توفر الهمم والدواعي على النقل في أمر من أمور العبادة. فلذلك الأصل عدم الرفع، لأن الرفع عبادة، والعبادة لا تثبت إلا بدليل. وقد نسب إلى ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبير العيدين، وقد صح ذلك عن ابن عمر، ولكن ليس بصريح في أنه كان يرفع يديه في تكبيرات العيدين. فالأصل أن لا ترفع الأيدي إلا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ركعتين، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولكن اختلف العلماء في من فاتته صلاة العيد. فقال بعض أهل العلم من فاتته صلاة العيد صلاها ركعتين، وقال بعضهم صلاها أربعا، أما من أدرك صلاة العيد مع الإمام فإنه يصليها ركعتين باتفاق العلماء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد بعد طلوع الشمس، وقد ثبت عن عبد الله بن السائب عند أبي داود أنه خرج على الناس وقد صلوا العيد وتأخروا عن صلاة العيد، وأخروا صلاة العيد، فاستنكر عليهم وقال إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغنا من صلاتنا ساعتنا هذه. قال وذاك وقت التسبيح، أي وقت صلاة الضحى. فتصلى صلاة العيد في وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس، ويمتد وقت صلاة العيد إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال فينتهي وقت صلاة العيدين. فإذا دخل وقت الزوال فعندئذ خرج وقت صلاة العيدين. ثم كان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، فكان يصلي ثم يخطب، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أعله أبو داود، فقد أخرج الإمام أبو داود هذا الحديث من طريق عطاء عن عبد الله ابن السائب فيما أذكر. ثم أعله أبو داود لأن الراوي لهذا الحديث قد خولف فيه وخالفه سفيان عن ابن جريج ورواه عن سفيان قبيصة أو قبيصة، لا أضبط الآن ضبط هذا الاسم، المقصود فجعله من قول ابن جريج، فجعله من قول عطاء، وخالف سفيان بعضهم فجعله عطاء عن عبد الله بن السائب، ورجح الألباني في الإرواء الوصل، وهو كما قال رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا. فالحديث صحيح وقد صح من طريق ابن جريج من قول عطاء، وصح من عطاء عن الصحابي رضي الله عنه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجعل الخطبة على التخيير، من شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب، فدل ذلك الحديث بعد القول بصحته على أن سماع الخطبة سنة أو مستحب وليس بواجب، وأوجب بعض أهل العلم الخطبة، وهذا الحديث حجة على من صححه أو غاب عنه. أما من أعله من الحفاظ وضعفه وصحح أنه من قول عطاء فلا يحتج عليه بهذا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بالصلاة ثم يخطب، وخالف في ذلك بعض الخلفاء كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه خرج لصلاة العيد مع مروان ابن الحكم، وكان مروان في ذاك الوقت أميرا للمسلمين، فلما جاء مروان وضع له المنبر، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل أنه كان يوضع له المنبر في المصلى، وقد بوب الإمام البخاري فقال في صحيحه باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، واحتج بما ثبت في السنة أنه لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في العيد من غير منبر، ولم يكن يوضع له المنبر ليخطب عليه خطبة العيد. فلما جاء مروان بن الحكم فقام ووضع له المنبر وصنع له منبر في المصلى، فقام ليبتدئ بالخطبة قبل الصلاة، فأمسك به أبو سعيد فشد مروان يده وخطب، فقال له أبو سعيد رضي الله عنه أما والله لقد غيرتم، فقال قد ذهب ما كنت تعلم، فقال أبو سعيد ما أعلم خير مما لا أعلم. وفي هذا من الحجة أنه ينكر على ولي الأمر إذا خالف السنة، ولكن يراعى في هذا الإنكار يراعى الفتنة والمفسدة، فقد أنكر أبو سعيد على مروان مخالفة السنة، وفي هذا رد على من ادعى من الجماعات المعاصرة من أهل البدع أن حكم الحاكم ملزم للجميع ويرفع الاجتهاد، وهذا قول باطل فإن أهل العلم من الصحابة كانوا ينكرون على الأمير ما يخالف الكتاب والسنة، إلا أنه يراعى في هذا كما ذكر أهل العلم المفسدة وتراعى فيه المصلحة. فاعتذر مروان وقال: يا أبا سعيد، إنهم لا يجلسون لنا. فأراد مروان بن الحكم أن يربط الناس لكي يجلسوا فيخطب قبل الصلاة، فيضطر الناس أن يجلسوا لكي يدركوا الصلاة، وهذا غلط واجتهاد باطل وفكر سقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع خطبة الجمعة قبل الصلاة وشرع صلاة العيد قبل الخطبة ففي هذا حكمة علمناها أو جهلناها. فكان صلى الله عليه وسلم يخطب من غير منبر، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة واحدة. وقد أخرج الإمام الشافعي رضوان الله عليه عن شيخه الكذاب إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين في العيد، فاحتج الشافعي بأن خطبة العيد لا بد أن تكون خطبتين، وهذا حديث منكر، فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة من حديث جابر بن عبد الله، فهذا هو الصحيح. وأما من ادعى خطبتين فهذا قول الإمام الشافعي، واحتج بما روى شيخه، وشيخه كذاب، فلا يحتج برواية الكذابين، ولكن الشافعي رضي الله عنه غاب عنه حال هذا الشيخ وأحسن به الظن، وجمهور المحدثين على اتهام إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي بأنه كذاب، فحديثه ضعيف جدا. فالصحيح أن الخطبة إنما تكون في العيد، في عيد الفطر أو الأضحى، خطبة واحدة لا خطبتين كما زعم أبو عبد الله الإمام الشافعي رضوان الله عليه ووافقه جمع من أهل العلم. وقد قيل أنه يستحب أن يكبر الخطيب في تضاعيف خطبته، وعليه عمل كثير من خطباء الزمان، أنه كلما تكلم كلاما يسيرا في الخطبة كبر تكبير العيدين المعروف. وهذا حديث جاء بإسناد فيه مجاهيل، بإسناد فيه مجاهيل، فهو حديث ضعيف، إنما يخطب الخطيب خطبة العيد كخطبة الجمعة بحسب ما يسر الله له، ويحث الناس على الصدقة وعلى الخير ويرغبهم ويرهبهم. فقد ثبت أن النبي خطب عليه الصلاة والسلام ثم لما رأى أنه لم يسمع النساء أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة ورهبهم من النار، حتى جعلت النساء تتصدق في ثوب بلال. ففيه حجة على أنه إنما تشرع للنساء خطبة خاصة إذا لم يستمع النساء للخطبة العامة، ولذلك جاء في بعض الطرق: فلما رأى أنه لم يسمعهن، فالعلة التي من أجلها ذهب إلى خطبة النساء أنه رأى أنه لم يسمع النساء، فإذا أسمع النساء لم يستحب له أن يعيد خطبته للنساء. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم العيد ولم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، وهذا ثابت في الصحيحين، وهذا ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولم يصلي بعده، وبه قال أكثر أهل العلم. ولكن قد جاء بإسناد جيد، قد جاء بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أنه رجع يوم العيد فصلى في بيته ركعتين، وهذا إسناد جيد وقد حسنه جمع من المحدثين، وهو إسناد جيد للخلاف في ابن عقيل وأنه صدوق في حفظه ضعف، فلذلك حكم كثير من المحدثين على هذا الحديث بإسناد، قالوا أنه إسناد حسن، وهذا لا يعارض ما ثبت في الصحيحين، لأن مخرج الحديث مختلف، مخرج الحديث ذاك صحابي آخر، فالصحابة الذين نفوا صلاة النبي قالوا أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعد العيد، هؤلاء مخرجهم في الرواية غير رواية أبي سعيد، ولذلك قال الحافظ ابن حجر أنه يجمع بين الحديثين بأن الأحاديث التي تقول لم يصلي قبل العيد ولا بعده أي لم يصلي في المصلى، وأما هذا الحديث الذي ثبت عن أبي سعيد فهو في بيته، لأن لفظه في بعض الطرق فرجع فصلى في بيته ركعتين، فينبغي إحياء هذه السنة، وكثير من الناس في غفلة عنها، وإذا صح الحديث فهو مذهب كل مسلم. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته وصلى ركعتين كانت هذه السنة التي لا ينبغي العدول عنها، ولكن لا يصلي في المصلى لا قبل العيد ولا بعد العيد.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل.
ويستحب التجمل، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب التجمل والتطيب للعيد، هذا معنى تبويبه، واحتج تحت هذا التبويب بما أخرجه هو والإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب وجد إيش يسمى هذا؟ وجد في السوق حلة من استبرق، يعني من حرير، فجاء إلى النبي وقال: يا رسول الله ابتع هذه وتجمل أو البسها للعيد والوفود، ولفظه عند مسلم وللوفد في بعض الطرق، فاحتج البخاري بهذا على أنه يشرع لبس الجديد من الثياب، قال: وتجمل أو البسها للعيد والوفود، فبوب عليه الإمام البخاري التبويب الذي ذكرته بمعنى. نعم.
ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق.
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه كان يصلي العيد في المصلى، كان يصلي العيد في المصلى، ولم يثبت أنه صلى العيد في المسجد. غاية ما ذكروا أنه أو غاية ما ذكروا أنه صلى العيد في المسجد في يوم مطير وإسناده ضعيف، فاحتج به من احتج من الفقهاء على أنه يجوز أن تصلى العيد في المساجد، وهذا خطأ، فهذا إسناد ضعيف ثم هو منكر لمخالفته ما ثبت في الصحيحين أنه إنما كان يصلي العيد في المصلى. والمصلى موضع يخرج إليه الناس خارج البلدة يصلون فيه العيد، فالمستحب والسنة بل الواجب أن يخرج الناس في العيد إلى المصلى ولا يصلون في المساجد، لأن هذه عبادة والعبادة مبنية على الاتباع، هكذا جرى عمل السلف رضي الله عنه. أما إذا احتيج أن يصلى في المسجد لعذر كالمطر أو غير ذلك من الأسباب الضرورية فيجوز أن تصلى في المسجد للضرورة ليس لذاك الحديث الضعيف.
والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق.
وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أي تذهب من طريق وترجع من طريق آخر، وقد علل الفقهاء هذا الأمر بعلل مختلفة، قيل لتشهد له الطريق الأخرى، قيل ليرى أكثر الناس، قيل وحسبنا ما ثبت في السنة فعلى العين والرأس. نعم.
والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى.
نعم، ويستحب الأكل قبل الخروج في الفطر لا الأضحى، أي يستحب لك أن تأكل في عيد الفطر قبل أن تخرج. وأما في عيد الأضحى فلا تأكل حتى ترجع، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج ولا يطعم يوم الأضحى إلا بعد أن يرجع. وثبت في صحيح البخاري أظن عن أنس بن مالك أنه كان يطعم قبل الفطر وكان يطعم على التمر يجعلهن وترا. وعند ابن ماجه والإمام أحمد أنه كان في الأضحى لا يأكل حتى يرجع عليه الصلاة والسلام من صلاة الأضحى، فالسنة أن تفطر قبل الذهاب إلى الفطر. وقد ثبت بإسناد صحيح يرويه الإمام أحمد عن شيخه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أنبأنا عطاء قال سمعت ابن عباس، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، قال سمعت ابن عباس يقول من استطاع منكم أن يطعم قبل الفطر فليطعم. قال عطاء فما تركت أن أفطر قبل الفطر منذ سمعت ابن عباس يقول ذلك. ثم سئل عطاء ما قصد بذلك، أي لماذا في يوم الفطر استحب له أن يطعم قبل الذهاب؟ قال أرى أنهم يوم الأضحى حتى لا يتأخروا عن أضحياتهم فلذلك جعل هذا اجتهاد من عطاء رحمه الله. فيأكل قبل أن يذهب إلى عيد الفطر، وأما في الأضحى فلا يأكل حتى يرجع بعد صلاة الأضحى،
ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة.
ولا أذان ولا إقامة. وقد بوب الإمام البخاري بمعنى هذا التبويب أنه لا يؤذن ولا يقام لصلاة العيد، وإنما الثابت أنه كان يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذا الذي ثبت، ولم يكن يؤذن للعيد ولا يقام لها، هذه هي السنة. نعم.
باب صلاة الخوف.
خلاص. وأما التكبير المشروع في العيدين فلم ينقل بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في أيام العيد بتكبير معين. ليس في هذا الباب شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يثبت آثار الصحابة، فقد ثبت عن علي وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة وعن سلمان بأسانيد جيدة أنهم كانوا يكبرون في الأضحى وفي الفطر. أما في الأضحى فقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يبدأون التكبير من أول ذي الحجة ويخرجون إلى السوق فيكبر ابن عباس وأبو هريرة، أو أنا واهم، حد ينبهنا. ثبت عن ابن عباس وابن عمر، ثبت عن ابن عمر وعن آخر غاب عني الآن، أنهما كانا يكبران في السوق من أول ذي الحجة. وثبت عن ابن مسعود وعن علي وعن سلمان وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يكبرون إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد. أما عن النبي فلم يثبت في الباب شيء. ومن أخطاء الشيخ مقبل وهو إمام من أئمة الزمان أنه في بعض مسائله أنكر التكبير، وهذا غلط وخلاف هدي الصحابة، فإنهم رضي الله عنهم كانوا يكبرون، وكان التكبير مشتهر بينهم لا ينكر، والصحابة رضي الله عنهم هم أدرى منا بما صح في اتباع السنة. فإن كان الشيخ يعني أن إنكار هذا التكبير جملة فقد أخطأ، والله يغفر لنا وله، وكل يؤخذ منه ويرد عليه، ولا تترك سنة أصحاب النبي لقول أحد من الناس كائنا من كان. فإذا كان الأمر قد انتشر بين الصحابة ولم يعلم أنهم استنكروه، إنما أخذوه من كتاب الله أو مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لهم أو تعليما، فلا يقال أن هذا التكبير لا أصل له. نعم لم يثبت عن النبي في شيء، لكن إذا ثبت عن الصحابة واشتهر بينهم ولم ينكر فعلى العين والرأس. وهذا التكبير إنما حفظ عنهم فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وجاء غير ذلك مختصرا. أما هذا الدعاء الطويل الله أكبر كبيرا والحمد لله كذا كذا وسبحان الله بكرة نصر عبده و فهذا لم يثبت في السنة. وقد جاء عن بعضهم عن الصحابة أنهم كانوا أو كان بعضهم يقول لبعض تقبل الله منا ومنكم. وقد سئل الإمام أحمد ما يقول يوم العيد، قال أحمد أما أنا فلا أقول شيئا، ولكن إن قيل لي
رددت عليه فقد كانوا يقولون تقبل الله منا ومنكم. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن بعض فعل السلف، لعله عن الصحابة أو من دون الصحابة. هذا اللي يحضرني الآن، وإذا كان عندكم شيء نسيته ذكروني. في شيء عندك باقي؟ أما التكبير في الفطر فإنه يبدأ بغروب شمس رمضان إلى أن يخرج الخطيب يوم العيد، فإذا صليت صلاة عيد يوم الفطر انقطع التكبير. أما في العيد فقد جاء عن الصحابة بأسانيد مستفيضة جمعها شيخ الإسلام شيخ الألباني في إرواء الغليل وأجاد وأفاد فرحمه الله. نعم، واضح؟ سبق الكلام في هذا بارك الله فيك. تكلمنا أنه أو تكلمت أنه إذا اجتمع يوم العيد مع الجمعة أن صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة، سبق الكلام في هذا والله الحمد. نعم عفوا. نعم، من فاتته صلاة العيد ينظر في المسألة، في القلب منها شيء، في القلب منها شيء، فإن مال بعضهم إلى أنها لا تصلى فلا تصلى. إن قال بهذا أحد من السلف فهو أصح ما يلائم القواعد، وإلا فنحن مع من قال أن القضاء كالأداء ركعتان. نعم، وأظن أن بعضهم قال لا تصلى إلا في جماعة، وهذا هو أظهر الأقوال إن صحت به الآثار. نعم، إيش يقصد أبو عبد الله؟ لا أقول، أما أنا لا أقول أنه ما ثبت عن النبي، ما ثبت فليس من السنة، ولكنه رخص فيه لأن السلف فعلوه، وهذا من ورع الرجل، أكرم به وأنعم. هل يشرع للعيد غسل؟ لا، لا يشرع، لم يثبت حسب علمي نص صريح. في واحد من إخواننا جاب لي أثر، إيش مين هو؟ حد جاب لي أثر وأنا رددت عليه خارج الدرس. موجود هذا الأخ اللي أورد علي الأثر؟ أنا ما متذكر مين اللي أورد علي. جاء أثر عن بعض الصحابة وبنى عليه العلامة الألباني استحباب غسل العيد، ولا يصح. لا، لا أقصد لا يصح من ناحية الإسناد، لا، لم ينقل أن النبي شرع ذلك. وإذا كانت المسألة اجتهادية فلا نستطيع أن نقول باستحباب غسل العيد إلا بدليل، وما عندي دليل. واضح؟ اي نعم. تعدد المصلى في البلد الواحد خلاف السنة، ولكن لا حول لنا ولا قوة. نعم، التجمل بالثياب، الاغتسال لا، لا يؤخذ، لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع لنا الغسل يوم العيد لبينه كما بين لنا الغسل يوم الجمعة. واضح؟ أي نعم. أحسنت، جزاك الله خيرا. هذه بدعة جرى عليها الناس، التكبير الجماعي بصوت واحد، الله أكبر الله أكبر. قال جابر في صحيح مسلم قال ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم، في يوم عرفة، ونحن نعلم أن تكبير العيد يبدأ من أول ذي الحجة، فقال جابر كان منا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي لا ينكر بعضنا على بعض. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم على صوت واحد. وفي صغري في سن ليست يعني في ابتداء العهد ولا في آخره، أصدر الشيخ ابن باز قبل أن يصير مفتي المملكة، أصدر فتوى أن التكبير الجماعي بدعة، وهو التكبير على صوت واحد. فرفع الأمر إلى شيخه محمد بن إبراهيم فقال نعم الصحيح أن كلا يكبر بنفسه، وهذا التكبير لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع الصحابة على نفس واحد، كما قلت في حديث جابر في مسلم ماذا كنتم تفعلون هذا اليوم يوم عرفة، قال منا المكبر ومنا المهلل ومنا المنبي لا ينكر بعضنا على بعض. أما أن واحد يقود التكبير ثم يكبر الناس بعده، هذا موجود عندنا في البلد وفي كثير من البلاد، ونحن نسعى أن ننشر السنة بالرفق واللين. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، فما نقل أن النبي كان يكبر ثم يكبرون بعده، أو أنهم كانوا يكبرون على صوت واحد. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا، هذه قاعدة نتكلم عنها في أصول الفقه، خلينا الآن في المسائل الفرعية. التكبير كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقيد بالصلوات، بل قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي الطرق وفي البيوت وفي الأسواق، تقييده بالصلوات بعدها بدعة. الصحابة كانوا يكبرون بعض الصلوات، لكن أيضا كانوا يكبرون في غير الصلوات، لكن أن لا يكبر إلا بعض الصلاة هذا غلط. كذلك أنا من سنين من يوم ما وضعت رجلي في البلد هنا وأنا أنكر عليهم تقييد التكبير بثلاث مرات بعد الصلوات، فعندنا في البلد هنا يكبرون ثلاث مرات فقط، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد، ثلاث مرات فقط. هذه الثلاث لا أصل لها في السنة، تكبر بحسب ما يسر الله، واضح؟ أما أن نقيد شيئا بثلاث أو بخمس أو بسبع هذا دين، والدين بابه الاتباع. كم فاضل على صلاة العشاء؟ كم؟ طيب حسبكم حتى من أحب أن يصلي خارج البلد. تفضل. قرب الله يرضى عليك، قرب الله يرضى عليك. حد مع ساعة؟ جزاك الله خير. العشاء الساعة كم؟ 9:30. ما شاء الله. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة.
الحمد لله. وبعد، وصلنا في هذا الكتاب المبارك النافع
جزى الله مؤلفه خيرا ورحمه الله وإيانا إلى صلاة العيدين وما يتعلق بصلاة العيدين من أحكام وآداب شرعية. وقد انتهينا بالأمس والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، انتهينا من التعليق أو من شرح المصطلح للحافظ ابن حجر وهو كتابه نخبة الفكر رحمه الله. وبهذا تكون قد انتهيتم معنا من كتابين، مادة العقيدة عقيدة الطحاوية ومادة المصطلح وهي شرح نخبة الفكر لابن حجر. وسنبدأ إن شاء الله كما نبهت بالأمس يوم الأحد القادم بمادة جديدة وهي أصول الفقه، وننبه إن شاء الله في يوم الأحد الكتاب الذي سنبدأه معكم. فنسأل الله الإخلاص والتوفيق لنا ولكم. أما هذا الفقه فسيستمر معنا سنين، الله أعلم 7 سنين 10 سنين حسب ما يقدر الله. ولا تحلم أن تنهي مع شيخك كتابا كاملا، لكن حسبك أن يجعل لك الشيخ الذي تستفيد منه يجعل لك منهاجا في التلقي كيف تتفقه. عندئذ تستطيع أن تشق طريقك سواء تم الأمر أو لم يتم، وعلى الله قصد السبيل، ومن أخلص وفق ومن أخلص لله وفق. صلاة العيدين فيها أحكام، فأقول وبالله التوفيق. صلاة العيدين يعني أهل العلم بذلك عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد بالنسبة لعيد الفطر هو يوم واحد فقط، اليوم الذي هو أول شوال، يوم واحد هو عيد الفطر. وعيد الأضحى 4 أيام، يوم النحر وهو اليوم 10 من ذي الحجة يوم العيد، و3 أيام بعده وهو العيد الأكبر. إذن عيد الفطر يوم واحد وعيد الأضحى 4 أيام، يوم النحر وهو 10 من ذي الحجة و3 أيام بعده، فهذا هو عيد الأضحى. ولا يوجد في الإسلام للمسلمين عيد سوى هذين العيدين، وكل عيد سمي عيدا بخلاف هذين اليومين مع عيد الجمعة ما سوى ذلك بدعة ضلالة، كما نرى الآن بما يسمى عيد الأم، عيد العمال، عيد أكتوبر، عيد، كل هذا بدع وخرافات، كل هذا بدع وخرافات. إنما عيد أهل الإسلام يوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، وما سوى ذلك فدمر عليه وضعه تحت قدميك، أقصد تسمية العيد. فليس في الإسلام هذه الأعياد المبتدعة المبتكرة التي لا أصل لها في الإسلام ولا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيد الفطر ابتداؤه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد بعضهم يجتمعون في يوم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله بيومين
لقد أبدلكم الله بيومين خير أو خير من يومهم، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعيد الفطر وعيد الأضحى أول ما يقابلنا في المسألة حكم صلاة العيد، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك. فقال بعض أهل العلم، وهم أكثر أهل العلم جمهور العلماء، وإذا قلنا جمهور فالمراد أكثر أهل العلم، على أن صلاة العيدين مستحبة وليست بواجبة. وقال بعض أهل العلم بل صلاة العيد واجبة، عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن تركها فهو آثم، وهذا أصح القولين. والحجة في هذا أنه صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج أو أن تخرج الحيض وذوات الخدور، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج العواتق يشهدن دعوة المسلمين ويكبرن بتكبيره، فمن كانت من النساء طاهرا وجب عليها أن تخرج وتصلي، ومن لم تكن طاهرة وجب عليها أن تخرج وتشهد دعوة المسلمين وتكبر بتكبير المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، أن يكون الحيض في أخريات الناس في المصلى لا يدخلنا وسط الناس في الصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي قال في غير العيد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، ومع ذلك أمر المرأة أن تخرج للعيد طاهرا كانت أو حائضا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العيد في اليوم الأول وجاء مخبر فأخبرهم أنه قد رأى الهلال كما ثبت في السنن أو في بعضها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من الغد، وهذا أمر، وكما تقرر في الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. والحاصل أن صلاة العيد بل الخروج لصلاة العيد واجب، ليس فقط صلاة العيد واجبة بل الخروج للمرأة وإن لم تكن تصلي يجب عليها أن تخرج. وقد داوم صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد ولم ينقل عنه أنه تركها، وجرى على ذلك عمل المسلمين، وهذا من القرائن التي تشعر بالوجوب، فكيف إذا انضاف إليها الأمر الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور رحمهم الله احتجوا بما ليس بحجة، هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع، وقد سبق الكلام في هذا، هل علي غيرهن في اليوم والليلة؟ أما صلاة العيد فشأنها في الوجوب كمثلا صلاة الجنازة، تجب على من صلاها، ولكن ليس معنى ذلك أنها تتنافى مع قوله هل علي غيرهن، وإن كانت صلاة الجنازة فرض كفاية بلا نزاع، وأما صلاة العيد فالصحيح أنها فرض عين، هذا الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وإليه ذهب جمع من أهل العلم، وهو الذي ندين الله به. أما صفة صلاة العيد لا فرق في ذلك بين عيد الفطر أو عيد الأضحى، فقد ثبت في أحاديث يشد بعضها بعضا. وقد سأل الترمذي شيخه الإمام البخاري عن حديث صفة صلاة العيد أنها في الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، فقال له البخاري: هذا أصح شيء في الباب وبه أقول. وهذا الحديث الذي يدل على كيفية صلاة العيد لم يثبت له إسناد صحيح استقلالا حسب علمي، إنما هو صحيح لأن له طرقا يشد بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا، وصححه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري. ولا يصح في الباب شيء بانفراده حسب علمي، إنما صح هذا الحديث بمجموع طرقه. ولذلك قال الإمام أحمد: قد أكتب حديث الرجل مع الرجل كأني أستدل به أعتبر به، لا أنه حجة إذا انفرد. فالذي ثبت بمجموع تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد فكبر في الأولى 7 تكبيرات وكبر في الثانية 5 تكبيرات. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أو بإسناد جيد عن ابن عباس أنه صلى صلاة العيد 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال من السجود. واختلف أهل العلم في عدد التكبيرات في العيد، وأصح ما جاء في ذلك من الحديث ومن الطرق التي يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 تكبيرات في الركعة الأولى 5 تكبيرات في الركعة الثانية. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: وأذهب إلى ذلك، وأذهب إلى ذلك. وقد زعم جمع من أهل العلم رحمهم الله أنه يكبر 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، وهذا غلط وخطأ وخلاف ما جاء في الحديث وخلاف ما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد جيد. فالمقصود أن كيفية صلاة العيد 7 تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات إذا قام من تكبيرة السجود. ولم يثبت في السنة خلاف ذلك، ومن زعم في التكبير أكثر من ذلك أو أقل فليس بيده شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قول ليس له حجة وبرهان فهو مردود على قائله، وإنما له الأجر بحسب اجتهاده، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ وكان من أهل العلم فله أجر واحد. ثم كان صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في العيد اقتربت الساعة مع قاف، وربما قرأ سبح اسم ربك الأعلى مع الغاشية، والأمر واسع. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على هذا وذاك فكل سنة ويعمل بهذا تارة وبهذا تارة. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين. جاءت أحاديث صرحت بذلك أنه جهر ولم يثبت منها شيء، وجاءت أحاديث يفهم منها الجهر أنه قرأ بسبح، أنه قرأ بالغاشية، والظاهر من ذلك أنهم سمعوا قراءته وإلا لما استطاعوا أن يعرفوا ما يقرأ. ولذلك في الصلاة السرية قالوا كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته على صدره أو باضطراب لحيته، لكن ما كانوا يميزون ماذا يقرأ. وقال أبو هريرة في صحيح البخاري: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فبين أنه لم يسمع ما قال لأنه كان في صلاة سرية. أما التصريح بأنه جهر فلا يصح في هذا شيء حسب علمي، إنما الذي سبق أنه قرأ بسورة كذا وسورة كذا، وهذا يكفي لإثبات الجهر وهو الظاهر. وبه قال جماهير أهل العلم أنه يجهر بالقراءة في صلاة العيدين. وأما التكبير فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأذكار بين التكبيرات، غاية ما جاء أنه كبر 7 تكبيرات وخمس تكبيرات، ولم يثبت في السنة الصحيحة أنه دعا بين التكبيرات. ولكن قد ثبت عن ابن مسعود أنه سئل فقال: يذكر الله ويثني على الله وما أشبه ذلك بين التكبيرات. ومثل هذا لا بأس أن يعمل به، لأنه يغلب على الظن أن ابن مسعود رضي الله عنه لا يقول ذلك إلا وقد وقف على شيء من السنة أو على جريان عملهم بذلك. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في هذا الباب شيء. ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله في رفع اليدين في صلاة العيدين، في 7 تكبيرات الأولى وفي 5 تكبيرات في الركعة الثانية. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يرفع يديه مع كل تكبير، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى عدم الرفع، وهذا هو الأصح، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا الدقيق منها بأنه كان يستقبل بأصابع رجليه القبلة، لم يحفظ عنهم أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرات العيدين. ولو كان للرفع أصل من النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا مع توفر الهمم والدواعي على النقل في أمر من أمور العبادة. فلذلك الأصل عدم الرفع، لأن الرفع عبادة، والعبادة لا تثبت إلا بدليل. وقد نسب إلى ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبير العيدين، وقد صح ذلك عن ابن عمر، ولكن ليس بصريح في أنه كان يرفع يديه في تكبيرات العيدين. فالأصل أن لا ترفع الأيدي إلا فيما صح
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ركعتين، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولكن اختلف العلماء في من فاتته صلاة العيد. فقال بعض أهل العلم من فاتته صلاة العيد صلاها ركعتين، وقال بعضهم صلاها أربعة. أما من أدرك صلاة العيد مع الإمام فإنه يصليها ركعتين باتفاق العلماء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد بعد طلوع الشمس، وقد ثبت عن عبد الله بن السائب عند أبي داود أنه خرج على الناس وقد صلوا العيد وتأخروا عن صلاة العيد وأخروا صلاة العيد، فاستنكر عليهم وقال إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغنا من صلاتنا ساعتنا هذه. قال وذاك وقت التسبيح، أي وقت صلاة الضحى، فتصلى صلاة العيد في وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس، ويمتد وقت صلاة العيد إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال فينتهي وقت صلاة العيدين. فإذا دخل وقت الزوال فعندئذ خرج وقت صلاة العيدين. ثم كان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، فكان يصلي ثم يخطب. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أعله أبو داود، فقد أخرج الإمام أبو داود هذا الحديث من طريق عطاء عن عبد الله بن السائب فيما أذكر. ثم أعله أبو داود لأن الراوي لهذا الحديث قد خولف فيه وخالفه سفيان عن ابن جريج ورواه عن سفيان قبيصة أو قبيصة، لا أضبط الآن ضبط هذا الاسم المقصود، فجعله من قول ابن جريج، فجعله من قول عطاء، وخالف سفيان بعضهم فجعله عطاء عن عبد الله بن السائب، ورجح الألباني في الإرواء الوصل، وهو كما قال رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا. فالحديث صحيح، وقد صح من طريق ابن جريج من قول عطاء، وصح من عطاء عن الصحابي رضي الله عنه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجعل الخطبة على التخيير، من شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب، فدل ذلك الحديث بعد القول بصحته على أن سماع الخطبة سنة أو مستحب وليس بواجب
وأوجب بعض أهل العلم الخطبة، وهذا الحديث حجة على من صححه أو غاب عنه. أما من أعله من الحفاظ وضعفه وصحح أنه من قول عطاء فلا يحتج عليه بهذا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بالصلاة ثم يخطب، وخالف في ذلك بعض الخلفاء كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه خرج لصلاة العيد مع مروان ابن الحكم، وكان مروان في ذاك الوقت أميرا للمسلمين. فلما جاء مروان وضع له المنبر، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل أنه كان يوضع له المنبر في المصلى، وقد بوب الإمام البخاري فقال في صحيحه: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. واحتج بما ثبت في السنة أنه لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في العيد من غير منبر، ولم يكن يوضع له المنبر ليخطب عليه خطبة العيد. فلما جاء مروان بن الحكم فقام ووضع له المنبر وصنع له منبر في المصلى، فقام ليبتدئ بالخطبة قبل الصلاة، فأمسك به أبو سعيد فشد مروان يده وخطب، فقال له أبو سعيد رضي الله عنه: أما والله لقد غيرتم. فقال: قد ذهب ما كنت تعلم. فقال أبو سعيد: ما أعلم خير مما لا أعلم. وفي هذا من الحجة أنه ينكر على ولي الأمر إذا خالف السنة، ولكن يراعى في هذا الإنكار يراعى الفتنة والمفسدة. فقد أنكر أبو سعيد على مروان مخالفة السنة، وفي هذا رد على من ادعى من الجماعات المعاصرة من أهل البدع أن حكم الحاكم ملزم للجميع ويرفع الاجتهاد، وهذا قول باطل، فإن أهل العلم من الصحابة كانوا ينكرون على الأمير ما يخالف الكتاب والسنة، إلا أنه يراعى في هذا كما ذكر أهل العلم المفسدة وتراعى فيه المصلحة. فاعتذر مروان وقال: يا أبا سعيد، إنهم لا يجلسون لنا. فأراد مروان بن الحكم أن يربط الناس لكي يجلسوا فيخطب قبل الصلاة، فيضطر الناس أن يجلسوا لكي يدركوا الصلاة، وهذا غلط واجتهاد باطل وفكر سقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع خطبة الجمعة قبل الصلاة وشرع صلاة العيد قبل الخطبة ففي هذا حكمة علمناها أو جهلناها. فكان صلى الله عليه وسلم يخطب من غير منبر، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة واحدة. وقد أخرج الإمام الشافعي رضوان الله عليه عن شيخه الكذاب إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين في العيد، فاحتج الشافعي بأن خطبة العيد لا بد أن تكون خطبتين، وهذا حديث منكر، فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة، من حديث جابر بن عبد الله، فهذا هو الصحيح. وأما من ادعى خطبتين فهذا قول الإمام الشافعي، واحتج بما روى شيخه، وشيخه كذاب، فلا يحتج برواية الكذابين، ولكن الشافعي رضي الله عنه غاب عنه حال هذا الشيخ وأحسن به الظن. وجمهور المحدثين على اتهام إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلم بأنه كذاب، فحديثه ضعيف جدا. فالصحيح أن الخطبة إنما تكون في العيد، في عيد الفطر أو الأضحى، خطبة واحدة لا خطبتين، كما زعم أبو عبد الله الإمام الشافعي رضوان الله عليه، ووافقه جمع من أهل العلم. وقد قيل أنه يستحب أن يكبر الخطيب في تضاعيف خطبته، وعليه عمل كثير من خطباء الزمان، أنه كلما تكلم كلاما يسيرا في الخطبة كبر تكبير العيدين المعروف. وهذا حديث جاء بإسناد فيه مجاهيل، بإسناد فيه مجاهيل، فهو حديث ضعيف. إنما يخطب الخطيب خطبة العيد كخطبة الجمعة بحسب ما يسر الله له، ويحث الناس على الصدقة وعلى الخير، ويرغبهم ويرهبهم. فقد ثبت أن النبي خطب عليه الصلاة والسلام، ثم لما رأى أنه لم يسمع النساء أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة ورهبهم من النار، حتى جعلت النساء تتصدق في ثوب بلال. ففيه حجة على أنه إنما تشرع للنساء خطبة خاصة إذا لم يستمع النساء للخطبة العامة. ولذلك جاء في بعض الطرق فلما رأى أنه لم يسمعهن، فالعلة التي من أجلها ذهب إلى خطبة النساء أنه رأى أنه لم يسمع النساء، فإذا أسمع النساء لم يستحب له أن يعيد خطبته للنساء. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم العيد ولم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، وهذا ثابت في الصحيحين، وهذا ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولم يصلي بعده، وبه قال أكثر أهل العلم. ولكن قد جاء بإسناد جيد، قد جاء بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أنه رجع يوم العيد فصلى في بيته ركعتين، وهذا إسناد جيد، وقد حسنه جمع من المحدثين، وهو إسناد جيد للخلاف في ابن عقيل، وأنه صدوق في حفظه ضعف. فلذلك حكم كثير من المحدثين على هذا الحديث بإسناد، قالوا أنه إسناد حسن. وهذا لا يعارض ما ثبت في الصحيحين، لأن مخرج الحديث مختلف، مخرج الحديث ذاك صحابي آخر، فالصحابة الذين نفوا صلاة النبي قالوا أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعد العيد، هؤلاء مخرجهم في الرواية غير رواية أبي سعيد، ولذلك قال الحافظ ابن حجر أنه يجمع بين الحديثين بأن الأحاديث التي تقول لم يصلي قبل العيد ولا بعده أي لم يصلي في المصلى. وأما هذا الحديث الذي ثبت عن أبي سعيد فهو في بيته، لأن لفظه في بعض الطرق فرجع فصلى في بيته ركعتين، فينبغي إحياء هذه السنة، وكثير من الناس في غفلة عنها. وإذا صح الحديث فهو مذهب كل مسلم، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته وصلى ركعتين كانت هذه السنة التي لا ينبغي العدول عنها، ولكن لا يصلي في المصلى لا قبل العيد ولا بعد العيد.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل.
ويستحب التجمل، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب التجمل والتطيب للعيد، هذا معنى تبويبه. واحتج تحت هذا التبويب بما أخرجه هو والإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب وجد إيش يسمى هذا؟ وجد في السوق حلة من استبرق، يعني من حرير، فجاء إلى النبي وقال: يا رسول الله، ابتع هذه وتجمل أو البسها للعيد والوفود، ولفظه عند مسلم وللوفد في بعض الطرق. فاحتج البخاري بهذا على أنه يشرع لبس الجديد من الثياب، قال: وتجمل أو البسها للعيد والوفود، فبوب عليه الإمام البخاري التبويب الذي ذكرته بمعنى. نعم.
ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق.
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه كان يصلي العيد في المصلى، كان يصلي العيد في المصلى، ولم يثبت أنه صلى العيد في المسجد. غاية ما ذكروا أنه أو غاية ما ذكروا أنه صلى العيد في المسجد في يوم مطير، وإسناده ضعيف، فاحتج به من احتج من الفقهاء على أنه يجوز أن تصلى العيد في المساجد، وهذا خطأ، فهذا إسناد ضعيف، ثم هو منكر لمخالفته ما ثبت في الصحيحين أنه إنما كان يصلي العيد في المصلى. والمصلى موضع يخرج إليه الناس خارج البلدة يصلون فيه العيد، فالمستحب والسنة بل الواجب أن يخرج الناس في العيد إلى المصلى ولا يصلون في المساجد، لأن هذه عبادة، والعبادة مبنية على الاتباع، هكذا جرى عمل السلف رضي الله عنه. أما إذا احتيج أن يصلى في المسجد لعذر كالمطر أو غير ذلك من الأسباب الضرورية فيجوز أن تصلى في المسجد للضرورة ليس لذاك الحديث الضعيف.
والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق.
وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أي تذهب من طريق وترجع من طريق آخر. وقد علل الفقهاء هذا الأمر بعلل مختلفة، قيل لتشهد له الطريق الأخرى، قيل ليرى أكثر الناس، قيل قيل، وحسبنا ما ثبت في السنة فعلى العين والرأس. نعم.
والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى.
نعم، ويستحب الأكل قبل الخروج في الفطر لن أضحى
دون
الأضحى. لن أضحى دون الأضحى، أي يستحب لك أن تأكل في عيد الفطر قبل أن تخرج. وأما في عيد الأضحى فلا تأكل حتى ترجع، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، ولا يطعم يوم الأضحى إلا بعد أن يرجع. وثبت في صحيح البخاري أظن عن أنس بن مالك أنه كان يطعم قبل الفطر وكان يطعم على التمر يجعلهن وترا. وعند ابن ماجه والإمام أحمد أنه كان في الأضحى لا يأكل حتى يرجع عليه الصلاة والسلام من صلاة الأضحى. فالسنة أن تفطر قبل الذهاب إلى الفطر. وقد ثبت بإسناد صحيح يرويه الإمام أحمد عن شيخه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أنبأنا عطاء قال سمعت ابن عباس، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، قال سمعت ابن عباس يقول من استطاع منكم أن يطعم قبل الفطر فليطعم. قال عطاء فما تركت أن أفطر قبل الفطر منذ سمعت ابن عباس يقول ذلك. ثم سئل عطاء ما قصد بذلك، أي لماذا في يوم الفطر استحب له أن يطعم قبل الذهاب؟ قال أرى أنهم يوم الأضحى حتى لا يتأخروا عن أضحياتهم، لا يتأخروا عن أضحياتهم، فلذلك جعل هذا اجتهاد من عطاء رحمه الله، فيأكل قبل أن يذهب إلى عيد الفطر، وأما في الأضحى فلا يأكل حتى يرجع بعد صلاة الأضحى.
ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة.
ولا أذان ولا إقامة، وقد بوب الإمام البخاري بمعنى هذا التبويب أنه لا يؤذن ولا يقام لصلاة العيد، وإنما الثابت أنه كان يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذا الذي ثبت، ولم يكن يؤذن للعيد ولا يقام لها. هذه هي السنة. نعم.
باب صلاة الخوف.
خلاص. وأما التكبير المشروع في العيدين فلم ينقل بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في أيام العيد بتكبير معين. ليس في هذا الباب شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يثبت آثار الصحابة، فقد ثبت عن علي وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة وعن سلمان بأسانيد جيدة أنهم كانوا يكبرون في الأضحى وفي الفطر.
أما في الأضحى فقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يبدأون التكبير من أول ذي الحجة ويخرجون إلى السوق فيكبر ابن عباس وأبو هريرة أو أنا واهم حد ينبهنا. ثبت عن ابن عباس وابن عمر، ثبت عن ابن عمر وعن آخر غاب عني الآن أنهما كانا يكبران في السوق من أول ذي الحجة. وثبت عن ابن مسعود وعن علي وعن سلمان وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يكبرون إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد. أما عن النبي فلم يثبت في الباب شيء. ومن أخطاء الشيخ مقبل وهو إمام من أئمة الزمان أنه في بعض مسائله أنكر التكبير، وهذا غلط وخلاف هدي الصحابة، فإنهم رضي الله عنهم كانوا يكبرون وكان التكبير مشتهر بينهم لا ينكر. والصحابة رضي الله عنهم هم أدرى منا بما صح في اتباع السنة. فإن كان الشيخ يعني أن إنكار هذا التكبير جملة فقد أخطأ، والله يغفر لنا وله، وكل يؤخذ منه ويرد عليه. ولا تترك سنة أصحاب النبي لقول أحد من الناس كائنا من كان. فإذا كان الأمر قد انتشر بين الصحابة ولم يعلم أنهم استنكروه، إنما أخذوه من كتاب الله أو من مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لهم أو تعليما، فلا يقال أن هذا التكبير لا أصل له. نعم لم يثبت عن النبي في شيء، لكن إذا ثبت عن الصحابة واشتهر بينهم ولم ينكر فعلى العين والرأس. وهذا التكبير إنما حفظ عنهم فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وجاء غير ذلك مختصرا. أما هذا الدعاء الطويل الله أكبر كبيرا والحمد لله كذا كذا وسبحان الله بكرة نصر عبده و فهذا لم يثبت في السنة. وقد جاء عن بعضهم عن الصحابة أنهم كانوا أو كان بعضهم يقول لبعض تقبل الله منا ومنكم. وقد سئل الإمام أحمد ما يقول يوم العيد، قال أحمد أما أنا فلا أقول شيئا، ولكن إن قيل لي رددت عليه، فقد كانوا يقولون تقبل الله منا ومنكم. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن بعض فعل السلف، لعله عن الصحابة أو من دون الصحابة. هذا اللي يحضرني الآن، وإذا كان عندكم شيء نسيته ذكروني. في شيء عندك باقي؟ نعم. أما التكبير في الفطر فإنه يبدأ بغروب شمس رمضان إلى أن يخرج الخطيب يوم العيد. فإذا صليت صلاة عيد يوم الفطر انقطع التكبير. أما في العيد فقد جاء عن الصحابة بأسانيد مستفيضة جمعها شيخ الإسلام شيخ الألباني في إرواء الغليل وأجاد وأفاد فرحمه الله. نعم واضح؟ سبق الكلام في هذا بارك الله فيك. تكلمنا أنه أو تكلمت أنه إذا اجتمع يوم العيد مع الجمعة أن صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة. سبق الكلام في هذا والله الحمد. نعم عفوا. نعم من فاتته صلاة العيد ينظر في المسألة، في القلب منها شيء، في القلب منها شيء، فإن مال بعضهم إلى أنها لا تصلى فلا تصلى. إن قال بهذا أحد من السلف فهو أصح ما يلائم القواعد، وإلا
فنحن مع من قال أن القضاء كالأداء ركعتان. نعم. وأظن أن بعضهم قال لا تصلى إلا في جماعة، وهذا هو أظهر الأقوال إن صحت به الآثار. نعم. إيش؟ يقصد أبو عبد الله، لا أقول، أما أنا لا أقول، أنه ما ثبت عن النبي، ما ثبت، فليس من السنة، ولكنه رخص فيه لأن السلف فعلوه، وهذا من ورع الرجل، أكرم به وأنعم. هل يشرع للعيد غسل؟ لا، لا يشرع. لم يثبت حسب علمي نص صريح. في واحد من إخواننا جاب لي أثر، إيش مين هو؟ حد جاب لي أثر وأنا رددت عليه خارج الدرس. موجود هذا الأخ اللي أورد علي الأثر؟ أنا ما متذكر مين اللي أورد علي. جاء أثر عن بعض الصحابة وبنى عليه العلامة الألباني استحباب غسل العيد، ولا يصح. لا، لا أقصد لا يصح من ناحية الإسناد، لا، لم ينقل أن النبي شرع ذلك. وإذا كانت المسألة اجتهادية فلا نستطيع أن نقول باستحباب غسل العيد إلا بدليل، وما عندي دليل. واضح؟ إيه نعم. تعدد المصلى في البلد الواحد خلاف السنة، ولكن لا حول لنا ولا قوة. نعم. التجمل بالثياب، الاغتسال لا، لا يؤخذ، لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع لنا الغسل يوم العيد لبينه كما بين لنا الغسل يوم الجمعة. واضح؟ أي نعم. أحسنت، جزاك الله خيرا. هذه بدعة جرى عليها الناس، التكبير الجماعي بصوت واحد، الله أكبر الله أكبر. قال جابر في صحيح مسلم، قال ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم، في يوم عرفة؟ ونحن نعلم أن تكبير العيد يبدأ من أول ذي الحجة. فقال جابر، كان منا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي لا ينكر بعضنا على بعض. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم على صوت واحد. وفي صغر، في سن ليست يعني في ابتداء العهد ولا في آخره، أصدر الشيخ ابن باز قبل أن يصير مفتي المملكة، أصدر فتوى أن التكبير الجماعي بدعة، وهو التكبير على صوت واحد. فرفع الأمر إلى شيخه محمد بن إبراهيم، فقال نعم، الصحيح أن كلا يكبر بنفسه. وهذا التكبير لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع الصحابة على نفس واحد، كما قلت في حديث جابر في مسلم، ماذا كنتم تفعلون هذا اليوم يوم عرفة؟ قال منا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي لا ينكر بعضنا على بعض. أما أن واحد يقود التكبير ثم يكبر الناس بعده، هذا موجود عندنا في البلد وفي كثير من البلاد، ونحن نسعى أن ننشر السنة بالرفق واللين. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، فما نقل أن النبي كان يكبر ثم يكبرون بعده، أو أنهم كانوا يكبرون على صوت واحد. نعم. لا، هذه قاعدة نتكلم عنها في أصول الفقه، خلينا الآن في المسائل الفرعية. التكبير كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقيد بالصلوات، بل قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي الطرق وفي البيوت وفي الأسواق. تقييده بالصلوات بعدها بدعة. الصحابة كانوا يكبرون بعض الصلوات، لكن أيضا كانوا يكبرون في غير الصلوات، لكن أن لا يكبر إلا بعض الصلاة هذا غلط. كذلك أنا من سنين من يوم ما وضعت رجلي في البلد هنا وأنا أنكر عليهم تقييد التكبير بثلاث مرات بعد الصلوات، فعندنا في البلد هنا يكبرون ثلاث مرات فقط، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد، ثلاث مرات فقط. هذه الثلاث لا أصل لها في السنة، تكبر بحسب ما يسر الله، واضح؟ أما أن نقيد شيئا بثلاث أو بخمس أو بسبع هذا دين، والدين بابه الاتباع. كم فاضل على صلاة العشاء؟ كم؟ طيب حسبكم، حتى من أحب أن يصلي خارج البلد صلى.